بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قال الامام الذهبي رحمه الله تعالى: قال الاخلاص لعمل الله تبارك وتعالى، والرضا بقضاء الله، صبر على حكم الله، والايمان باقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. اخلاص لعمل الله يعني والايمان، لان العمل لابد ان يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. والاخلاص لله عز وجل في العمل هو سر القبول، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا بلا اخلاص. والاخلاص للعمل كالروح للجسد، فكما ان الجسد لا يحيا الا بالروح، فكذلك العمل لا يكون متقبلا الا بالاخلاص لله عز وجل. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال بعض السلف: ليبلوكم ايكم احسن عملا، يعني اخلصه واصوبه، اخلصه واصوبه. فاخلاص العمل لله سبحانه وتعالى لابد ان نؤمن وان نعتقد ان العمل لا يكون مقبولا الا اذا توافق فيه شرط الاخلاص. ولهذا قال العلماء بان العمل لا يكون متقبلا الا بشرطين: الشرط الاول الاخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا يرجع الى سؤالين يسال العبد بهما يوم القيامه، وعنهما يوم القيامه: لما وكيف، لما وكيف، لما عملت، كيف عملت. فلما سؤال عن الاخلاص، وكيف سؤال عن المتابعه: لما عملت، لما صليت، لما صمت، لما تصدقت، لما زرت المساجد، لما دعوت الى الله، لما خطبت، لما اذنت، لما امنت الناس، لما امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. لما سؤال عن الاخلاص، يسال به عن الاخلاص. وكيف سؤال عن المتابعه، يعني كيف فعلت، انت فعلت لله، لكن كيف فعلت، على وفق هدي من فعلت، متبعا من فعلت هذا الفعل، صليت من نفسك على حسب ما رايت، ولا صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، حججت كما حج النبي، صمت كما صمت كما قام النبي، دعوت الى الله على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يغفر لك بما ان اخلصت لله الا اذا اضفت الى ذلك المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون العمل خالصا لكن ليس صوابا، لانه ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون العمل في شكله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقبل لانه فقد شرط الاخلاص. فلا بد من الشرطين سويا: الاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وكيف؟ فقد يعمل الانسان ثم يبدو للناظر انه من اهل الجنه بهذا العمل، وهو من اهل النار، وهو من اهل النار، عمل عمل اهل الجنه لكنه لم يرد بذلك وجه الله، فهو من اهل النار. كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه. اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه: يا ترى من الزاني الصادق ياكل الربا وقاتل الناس وقاتل المحصنات المؤمنات. اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه. من هم؟ الاول رجل قرأ القران وعلمه الناس، قرأ وعلمه وقام به اناء الليل واناء النهار. عجيب هذا الرجل، اول من تسعر به النار كيف؟ هذا الرجل المفروض اولى من يدخل الجنه، من اوائل من يدخل الجنه. هذا الرجل عمل صالح، فيما يبدو منه فيأتي الله سبحانه وتعالى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول الله عز وجل له فماذا عملت فيها عملت ايه بهذه النعم يقول يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته الناس فيقول الله عز وجل له كذا يقال له كذا كذا قرأت ليقال خالق وعلمت ليقال عالم وقد فيه ثم يقضي فيسحب الى النار انت ما قرات القران لله قرات القران يقال قال هذا قارب القران هذا رجل زيف القران هذا رجل لا يسقط القران هذا اعلم ان درس القران هذا رجل محقق القران وقد قيل قال لك الناس ذلك واخذت اجرك في الدنيا اما في الاخره فلا يبقى لك منه شيء يلقى الى النار فيدخل النار سبحان الله قال القران كم فائده في حفظ القران كم قضى وقتا في حفظ القران حفظ القران هذا سهل ليس سهل احفظ حفظ ومراجعه ما تنسوا القران الا بالموت اللي يبدا القران من الصغر من خمس سنين ست سنين ما ينتهي من القران ما في مرحله عند يقف الانسان عند القران بل يقام الانسان دائما على قراءه القران كم فائده هذا القارئ وهذا الحافظ وهذا المعلم وهذا القائد لي اناء الليل ونهار تعب كثيرا ولكن في النهايه ماذا حصل لم يحصل شيئا ويا ليته ما شكر شيئا لكنه كسر نفسه واهله حين دخل النار ذلك لانه فقد شرطا من شروط قبول العمل وهو الاخلاص لله سبحانه وتعالى الرجل الثاني ما من هو إلا رجل قاتل قاتل وجاهد مع المسلمين فياتي الله به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول الله عز وجل له فماذا عملت فيها عملت فيها عملت قال يا ربي جاهدت فيك جاهدت وقاتلت حتى قتلت قاتلت حتى قتلت شوف راجل يخرج ليقاتل يقاتل حتى قتل هل هناك اكثر من هذا يقاتل حتى قتل فيقول الله تبارك وتعالى له كذب بل قاتلت ليقال مقاتل شجاع وقفت اما قال لك انك شجاع قال لك انك شجاع هذا اجرك هذا حظك من هذا العمل ثم يؤمر به الى النار سبحان الله يقاتل حتى يقتل يقتل وهو في النار لانه لم يرضى بذلك عذر سبحانه اما الرجل الثالث فرجل ياتي الله به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول له تبارك وتعالى فماذا عملت فيها فيقول يا رب الرجل الثالث الرجل الذي انفق فياتي الله به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول له فما عملت فيها يقول يا رب ما صرفت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفق ورمي المساكين اطعمه واعطيه مساجد بنيت كل شيء ما من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفق انفق جل مال ما من سبيل شوفها في البلد مثلا عايزين المستشفى يرن علي اكثر مسؤول جواز الشباب المسلم يقول انا هاتيلي بس اي بنت لم تتزوج ولم تزوجها اي شاب اساعد ارادت المساكين يدخل اسره بذلك مساجد سجنة لو اوفى حظ ورسول رجل هاي ما طرق سبيل المسلم الخير الا انفق فيها فيقال له كذاب بل انفقت ليقال جواز يعني سليم وقد قيل ثم اسحب به الى النار والعياذ بالله ارايت اول ثلاثه يسحب به الى النار ليس مرابي ولا مدمن الخمر وليس الزاني ولكنه العابد العابد للقران المجاهد حتى قتل المنفق حتى انفق جل ماله ومع ذلك فقد هذا العمل كله شرط الاخلاص فكان حظ هذا الانسان من هذا العمل ان يرد عمله فهو الى النار ولهذا الاخلاص صعب صعب
صعب وليست مرحلة تنتهي منها إلى غيرها، بل هي مرحلة دائمة معك في كل عمل في كل قول. أنت في صلاة الفجر كنت محتاج إلى الإخلاص، لو كنت إماما كنت محتاج إلى الإخلاص. يا شيخ الشيطان سيعرض عليك الرياء في قراءتك، تقرأ يا الله أن أجل من صوتك، الناس يسمعونك، الناس مطربون لسماع صوتك، الناس لعل الناس والناس 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 الناس. والذي يقدر وراء الإيمان هل الشيطان يقول لا؟ الناس تقول ما شاء الله كنا الموظفين على صلاة الفجر، ما شاء الله من القائمين، ما شاء الله لست نائما ولا كذا. يجي يتاع الصف الأول، الذي يقف الصف الأول يقول أتوقف الصف الأول أشوف. الناس يقولون إنك من المواظبين المتابعين، إن أردت أن تنفرق بخمسة جنيه جاءك الشيطان. الناس ينظرون إليك ويقولون إنك وإنك وإنك، كل شيء الناس، كل شيء الناس، كل شيء الناس، حتى يأخذك أو حتى يأخذك من قبول هذا العمل. فمما أيضا يؤمن به، يؤمن أن العمل لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى حتى يقبل الله عز وجل هذا العمل. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على النية الصالحة. وكان بعضهم يقول مثلهم، كان بعضهم يقول: والله لغرض السياق، لغرض السياق أهون علينا من النية الصالحة. ضرب السياق أهون علينا، نتحمل هذا ممكن سهل، أهون علينا من النية الصالحة، أصعب شيء من الصالحة، أصعب شيء. لأنه قال بعض الصالحين في قول الله تبارك وتعالى، قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال هذا يوم يقبل الله من الأنبياء، ويقبل الله من المرسلين، ويقبل الله من الصادقين. فيا ترى أي مكان سيكون لنا؟ قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع فيه الصدق وينفع فيه الإخلاص. ولهذا كان السبب الحريصون على كتمان العمل، كتمان قدر الإنسان، وعلى أن لا يظهر فيه نور الناس إلا أعمال لابد أن تظهر، كصلاة الجماعة، كالجهاد، كتعليم العلم. أما غير ذلك فقد كانوا يحرصون، حتى إنهم كانوا يحرصون أعمالهم على أقرب الناس إليهم زوجاتهم. لربما كان الواحد يبكي من خشية الله تبارك وتعالى وزوجته بجواره، نائمة بجواره وزوجته بجواره، كان يبكي من خشية الله حتى تبتل وجادته فلا تعلم به امرأته. الله أكبر، شوف يبكي من خشية الله عز وجل، ليه؟ حتى تبتل وجادته ولا تعلم به زوجته. يروينا عن حسان بن أبي سنان أو ابن سنان أنه كان إذا أقبل الليل تقول زوجته: فكان يخادعني في الفراش كما تخادع المرأة صبيها. يجلس لنا لمن يعني يفطر عليها وكذا، يخادعني كما تخادع المرأة ايه؟ صبيها. عشان المرأة صبيها ازاي؟ كما تخادع المرأة صبيها. تقول: ثم ينسلي ليلا فيقوم فيصلي حتى الصباح. فقلت له يوما: رحمك الله، انفق بنفسك، انفق بنفسك، ان صلاه الليل صلاه الليل صلاه الليل، انفق بنفسك. قال: ويحك والله ما اردت بها الا الرزق، ما اردت بها الا الرزق الان. انا اقول لك هنا ده انا اردت بها الرزق الان، لان هذه لحظات. قال: ما اردت الله بها الا الرزق، انفق ان ارقد رقده لا اقبل بعدها ابدا. يخادعني كما تخادع المرأة الصبية زوجته. بل قال بعضهم، أبو محمد بن أسلم رحمه الله، بل قال بعضهم: لو استطعت، لو استطعت، قال: وجدت لو أني أخفيت عملي عن كتبتي. يعني ودي لو عمل أخفى أخفى عمل حتى ما راحت حتى الكتبة. قالوا مبالغة طبعا في هذه الأمر، فالسلف كان يحرصون على مثل هذه الامور. ولهذا بعضهم كان لا يتنثر في المسجد ابدا، ما يرى متاثرا في المسجد. وفضيل بن عياض رحمه الله تعالى
هذا عابد زمان وعالم أوامر. يقول بعض الناس خرجت معه في سفر وكنا معه وأصحابنا، قال خرجت مع أبو سفر فلما كان من الليل وأخذ كل واحد مضجعه، كل واحد راح ينام وكذا، قال وعلمت ماذا سيسمع الفضيل، قال فأريته أني نمت، فلما علم أني نمت قال يصلي الليل، قال وأنا أركبه حتى إذا جاء الفجر قبيل الفجر كده قال يوقظ أصحابه كأنه ما قام إلا الآن، كان لسه إيه صحية لما أبو صلى أبو صلى كأنه ما قام إلا الآن. قال فلما أتانا قالكم قلت ما نمت، قال ما نمت ما نمت، قال فغضب منه الغضب، قال فكان إذا رآني يعني قبل ذلك كان يتبسط إلي وكذا، قال فما رأيته يتبسط إلي حتى مات، خلاص رأيته الحقان حتى مات. وقال بعض أصحابه خرجنا معه في سفر مع الخبيب رضي الله عنه، قال حتى مع السفر فكنا نسير مرحل وننزل مرحل وننزل، فأردت أن أعرف بما سبق لنا الخبيب، الخبيب هذا سبقنا فيه الخبيب الخبيب نسأل عن الخبيب هذا، فأخر معه قال فنزلنا منزلا فانطفأ السراج، طفأ السراج، قال فقام رجل يصلحه مثلا عديد مجموعة زينا كده، فلما انطفأ السراج قام رجل يصلح السراج، المهم أصلح السراج بعد دقيقة بعد دقيقتين، المهم قام أصلح السراج، قال فلما أصلحه يعني وأوقده قال أبطل يا الفضيل فإذا يبكي حتى ذلت دموعه أي الأذن صح وواعد معه معاه، لكن وانطفأ المصباح أول ما أوقد المصباح إذا به يبكي حتى ذلت دموعه لحيته، فقلت في نفسي بهذا سبقنا الفضيل، هذه لحظة لحظة خلق هذا ربه ما رأى أحد، قال فبكى حتى بلغ دموع هذه، فقلت بهذا سبقنا الفضيل. فهؤلاء القوم كانوا يحصون أعمالها ويحاولون إسعاها لا يظهر منها شيء حتى لا يخرج منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. أرأيتم إذن صعوبة الأمر كما قال بعض السلف لجلب السياق أحب إلينا أو أهون علينا من النية الصالحة، برء الصيام أهون على الإنسان من أن ينوي النية الصالحة أو أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف إن أردت ألا تحك رأس فتح ألا الشكر إلا داخل فتح، وقال بعضهم لقد كنا نتعلم النية كما نتعلم العمل ونقول نية الرجل أبلغ من عمله، إما نؤمن به اليوم نؤمن بإخلاص العمل إليه سبحانه وتعالى، وأما الإخلاص الذي عز وجل السر القبول فلن أخلص العمل الذي قبل الله عمله، وإذا فقد العمل شرط الإخلاص فلا يتعنى الإنسان ولا يسأل نفسه لأن عمله مردود عليه، لا يقبل الله عز وجل عمل إلا وفيه إخلاص، كما قال سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن شركي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، أي عمل يكون للعبد فيه شريك مع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يرد عمله. لكن نبدأ على مسألة مهمة وهي مسألة الوسوسة، فقد يأتي الشيطان الإنسان يوسوس عليه في هذا الجانب، كلما فعل فعلا قال يا لا أنت فعلت هذا ابتغاء وجه الناس وابتغاء مرضات الناس، أنت ما عملت هذا مخلصا، ولا يزال العبد تأخر ليه تواظب على الصف الأول، لا أنا إذا وضعت على الصف الأول قال الناس كذا وكذا ارجع لا تصلي في الصف الأول تأخر في المجيء إلى الصلاة، لا تنفق تأخر في النفقة، لا تقرأ القرآن ولا تحفظ في المسجد، ولا تحاول تحفظ في البيت حتى إذا كان بالبيت أن قل عليه الشيطان لأن الإنسان ينفق إذا كان له شيء يحصل على يديه. لا ننتبه إلى هذه المسألة، ننتبه إلى هذه المسألة. هناك أعمال يسر بها الإنسان وهناك أعمال يظهر بها الإنسان. إذا لم يكن العمل مما يتعين عليك الظهر به حاول الإصرار به، حاول الإصرار به. يعني مثلا صلاة الجماعة يقول لك صلاة الجماعة وصلت البيت من أجل الإخلاص حتى لا يرى أحد وحتى لا يعلم الناس أننا نصلي، لا لا يجوز هذا. نقل في الصف الأول هذا من الحرمان، نقل في الأذان، نقل في الأمر المعروف أنها منكر، نقل في تعليم الناس الدين من أجل الخوف من الرياء، كل هذا من الوسواس، كل هذا من الوسواس. ولهذا كان أعلم أصناف من الناس هو من يظهر هذه الأعمال التي يجب إظهارها، يعني يظهر هذه الأعمال ولا يظهرها غير وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن شيء من هذه الأعمال التي يتعين عليك إظهارها فأخفي العمل وحاول أن تخفي العمل. ولهذا جاء في السيرة أن عمر رضي الله عنه لما كان يأتي إلى امرأة كثيفة ليعطيها شيئا من الصدقات ليلا، فكان إذا أتى وجد حاجتها عنده، وجد الحاجة عنده كل شيء عنده. قال فاحتجت لأنظر من يأتيها بحاجتها، قال فإذا أبو بكر رضي الله عنه يأتيها. وأيضا جاء في السيرة أن علي بن الحسين رحمه الله تعالى قد رجع وهو من أئمة السابعين، علي بن زيد العابدين من أئمة السابعين، قال لما مات علي انقطع العطاء عن أسر، كانت لا تعرف من يأتيها. يجي بالليل يحط به يدفع الأسر الفقير، يحط به في البيت ده يحط به في البيت ده ولم يشوف حد. مين اللي يجي؟ لما عرفت من اللي يجي ما نزل الأسر ما تعرف. متى أدركوا ذلك؟ أدركوا ذلك لما مات علي بن الحسين. فلما مات علي بن الحسين انقطع كل شيء، فعلموا أن الذي كان يأتيه بهذا هو علي رحمه الله تعالى رحمة الله. قال وقام يغسله يغسله، لما قام المغسل يغسل علي بن الحسين لما قام يغسله وجد به أثر الحمل، يعني في كتفه علامة سوداء نتيجة حمله هذه الأشياء إلى أمنه. وهذا سبيل منه حصل لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمه الله. هناك أشياء ما كان يعلم الناس عنها في حياة الشيخ، متى علموا عنها؟ علموا عنها لما مات الشيخ رحمه الله تعالى. مدى الحمل الذي كان يتحمل الشيخ في كفالة طلاب العلم وفي مراعاة كثير من الأسر، من الأسر ليس في المملكة فقط بل في أنحاء العالم، بل في أنحاء العالم. يذكرون في أحد فرازم الشيخ في أحد فرازم الشيخ وهذا سمعت بنفسي أن بعض الأسرة السعوديين نزل في مكان في أفريقيا وأهل أفريقيا غالبا يعيش في جهل، ومعلوم أن هؤلاء إذا رأوا السعودي شاب يتبركون به، إذا رأوا السعودي كأنهم رأوا النبي ورأوا الصحابة بالضبط. المهم لما رأوا بعض الأخوة النازل في هذا المكان فقال أحلاف امرأة العزوز، هذا بعد ما مات الشيخ رحمه الله تعالى، قالت لهم مما من اين انتم؟ قالوا من المملكه. قال الم تعرفون الشيخ ابن باز؟ قالوا نعم. قال كيف هو؟ فانه لم ياتني عطاء منذ عشره اشهر. فقال لقد مات الشيخ رحمه الله، انا نفسي رايت اصنافا من هؤلاء كان لا يعرف عنهم احد، قابلت في احدى المرات رجل من الحبشه من اثيوبيا جاء لامام المسجد بعد ما مات الشيخ رحمه الله،
جاي من المسجد ليأخذ منه عطاء. فقال: ما سألت أحدا في حياة الشيخ رحمه الله. قال: عندي قرابة 17 ولد، منهم الذي يتعلم في الطب الآن في السودان، يقول كان الشيخ يقوم على نفقتنا. سكن أخذ من السكن، نفقة كان يعطيني في الشهر 1500 ريال إلا أن تأتي طوارئ على الرعاية العقلية. قال: منذ أن مات الشيخ والآن لا أجد إجارة. لما مات الشيخ وجد الوقعة التي كان هذا الشيخ أمرها في النفقة وتعاقد الدعاة في كل مكان والفقراء وكذا، وجدها واسعة جدا. فقام بعض الأمراء وكبار التجار وطلاب العلم وقام بعمل لجنة ليصبوا بها شيئا من الأعمال التي يقوم بها الشيخ رحمه الله تعالى. فإنه كان يعطي عطاء من لا يحصي فقط. جاءوا مرة قال: يا شيخ، اتفق عليها أحد البنوك التي كان الشيخ تأتيه الأموال فيضع هذه الأموال في البنوك في بنك معين، طبعا البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية هناك. فاتصل عليه هذا أقراص من ترجمة الشيخ، فاتصل عليه هذا البنك وقال: لا يا شيخ، فقط من باب الإعلان، فقط من باب الإعلان، ديونك الآن وصلت إلى أكثر من 3 ملايين جنيه. 3 ملايين. فقال له خاصته: يا شيخ، يعني ضيع النفقة شوية. فقال: يسر الله إن شاء الله، يسر الله، ما عليكم أنتم، يسر الله. فما هي إلا أيام حتى قال يا شيخ، فقال: يا شيخ، لقد سجلت كل ديونك. جاء الملك فسدد كل ديونك. فهناك فجح هؤلاء الصالحون والراسخون أقصوا أعمالهم التي لا فائدة في إظهارها، ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلى أن يظهر هذه الأعمال حتى يبقى شأن صاحبه. العبد يريد يرضى الله فقط، والله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يولي أعماله وأن يطلع على أعماله، أن يطلع عليها الناس حتى يحصل السماء من الناس عليه وهو قد أخلص العمل لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان بعض الصالحين يقرأ القرآن فإذا دخل عليه أحد وضعه تحت فخذه. شوف هذا الإخفاء، ومع ذلك من الذي أعرفنا أعلمنا قصته؟ من العرب أنه إذا يقرأ القرآن وإذا دخل أحد أخذ المصحف تحت فخذه؟ من أطلع الله عليه وعلى ذلك؟ من الذي أطلع على عمل هذا الرجل الذي يبكي من الليل حتى يبل فكان يسابقه فلا تعلم عنه حتى زوجه؟ طيب من الذي علمنا بعمله؟ أما الله عز وجل لم يطلع الناس على أعمال هؤلاء المخلصين فيخبرون بها عند الناس باللسان الحسن والثناء الجميل. كذلك مما يتعين الإيمان به الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله، قضاء الله سبحانه وتعالى على قسمين: قضاء كوني قدري وقضاء شرعي. أما القضاء الكوني القدري فهو على قسمين: قضاء الاختيار لك فيه، وهو حكم الله القدر الكوني فيما يتعلق بسننه الكونية، وهذا يتعين عليك الرضا به
إن كان محمودا كالإيمان والطاعة، وأما إن كان غير ذلك الكفر والمعاصي فإنك لا ترضى بهذا، لا ترضى بهذا من جهة المقدور، لكن من جهة أن الله قدره سبحانه فتعلم أن الله قدره بحكمة فتؤمن بذلك، لكن لا تعمل به، لا تعمل بالكفر، لا تعمل المعاصي وتقول الله قدر ذلك وحكم بذلك فنفعل ذلك، لا. قال سبحانه: إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده، إن تشكروا فإن الله غني عنكم، إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الشكر، ولا يرضى لعباده الشكر، وإن تشكروا يرضى لكم. القسم الثاني هو ما يتعلق بأقداره سبحانه وتعالى من المصائب والأقدار المؤلمة وكذلك الأقدار الموائمة، فهناك أقدار موائمة، موائمة يعني تتوافق معه حبها، الغنى، الفرح، السرور، الأولاد، فرد. وهناك أقدار مؤلمة، مؤلمة فقد حبيب لك، وأن نبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، دي أقدار مؤلمة بالنسبة لك. في أقدار موائمة زي الأولاد وزي الغنى وزي، الواجب عليك في الأقدار المؤلمة الصبر وعدم الجزع، إذا نزلت بك مصيبة فاصبر، لهذا فالناس حيال هذه الأقدار المؤلمة على مراتب ودرجات. الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى عند الأقدار المؤلمة من يجزع ولا يصبر، وهذه الدرجة ليجزع ولا يصبر على قسمين، قسم يجزع ولا يصبر حتى يدفعه جزعه إلى الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، يقول لي يا رب، لي يا رب أنت ارسلتني من دون الناس، كل ناس عندهم أولاد أنا ما عنديش، كل ناس عندهم ذكور وإناث وأنا ما عنديش إلا إناث بس، فيعترض ليه؟ فهذا يتنافى مع الإيمان كله، إن فعل ذلك خرج من الإسلام، لأنه يطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من هذه الدرجة من يجزع فيقع في محرم كلاقم مخدر وشق جيبه ودعوة جاهلية. هو ما اعترض على قضاء ذلك ما صبر، ما صبر فلم يقتل حتى نفسه وحتى جوارحه، فماذا فعل؟ لقم الخدود وشق الجيوب ودعا لدعوة الجاهلية. هذا وقع فيه، وقع في المحرم. يبقى إذن المرتبة الأولى من الناس مرتبة الجازئين، وهؤلاء الذين يجزعون ولا يقبلون على قسمه. القسم الأول من دفع الجزع إلى رب قضاء الله سبحانه وتعالى. ليه يا رب فعلت هذا؟ ليه يا رب قدرت هذا؟ ليه يا رب أقاصمي والناس من حولي أغنياء؟ ليه؟ فهذا يخرج من الإسلام. قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القسم الثاني لا، قسم لم يعترض على القضاء لكن ما صبر، فأول ما نزل به المصيبة شق الجيوب ورقب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. فهذا ليس مما يعني ليس من الذين هم على هدينا وطريقتنا. القسم الثالث أو المرتبة الثانية، المرتبة الثانية مرتبة العذر. أي مرتبة عشان يكون ترتيب ماشي، اعتبرها مرتبة الايه؟ مرتبة الصبر. وهذه مرتبة واجبة، صبر وهو واجب، حل المصائب واجب. ونعم الصبر ايه؟ هو حث النفس عن التشكي وحث الجوارح عن ان تتصرف بما لم ياذن به الشارع. ماذا في المصيبه؟ صبر، صبر وسكت. حدث لك لم يشكر احد ولم يفعل شيء. لهذا الحد الواجب اللي هو اذا خرجت بنفسك الى التشكي او بجوارحك الى التصرف فيما لم يأذن لك بالشارع، ده حد الواجب. المرتبة الثالثة الرضا، أنك ترضى بالقضاء إليه سبحانه. نزلت المصيبة فتقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، فترضى بهذا. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ الصبر انت حابس نفسك لكن تألم على مضض وجدت ان لو لم تنزلك هذه المشكله. المرتبه الثانيه اعلى هي مرتبه الرضا، فترضى بهذا القضاء، تحمد الله على كل حال، تكون صابرا مستترا راضيا. وهل هذه المرتبه واجبه أو مستحبة؟ هل مرتبة مستحبة؟ مستحبة يعني يعني ليس كل أحد يقضي على الرضا. أنت تتعين عليك الصبر جواز، لكن مسألة الرضا هذه مسألة لا يقضي عليها كل أحد. ولهذا لا يسلك بها الناس وجوبا. امرأة ليس لها إلا ولد وفلا تتكلي بها ونور عينيها، تقوم لو توقظ ولدان تلعب معه ويلعب معه، فأنت به كأنك بلا يسير على الأرض، فجأة فقدت ولدها. الصبر بالنسبة لها واجب حبس الناس، لكن أنها تجلس ويأتي اللي يعزوها تعزيهم هم الحمد لله على كل حال وكذا، هذا ليس في مقبول كل أحد. كما حصل أم سليم، من يفعل ما فعل أم سليم؟ صعب، صعب هذا، يدخل يموت ولدها الذي تعلق به أبوه جدا، فتقول يا أهل البيت لا تخبروه حتى أخبره أنا، أنا الذي أخبره. حديث الكتاب خير. فأقرب طرحة أين ولدي؟ فتقوله أحسن ما يقول. فظن الرجل أن ولد مائي ولد مائي وولد ميت، هل تخفي امرأة تستطيع أن تخفي امرأة موت ولد لها في البيت؟ يعني ممكن ده يحصل؟ هذا لا يحصل، هذا صعب جدا، من الذي يقبل عليه؟ احنا ما نعرف الا ام سليم، في حد يعرف حد ثاني؟ احنا ما نعرف الا ام سليم. ان رجل رجل يموت ولد من هذه المرأة، والمرأة تصبر على الصبر وتخفي امرها حتى على زوجها، يدخل الزوج يجد زوجها كالعادة كالعادة تستقبله مبتسمة ضاحكة كل ما يريد تنكره له، ما الذي يقدر على هذا؟ معروف اول ما يقدر ما يكفر فرق مش لان يموت ولد، اول ما يكفر فرق الجيران بيعرفها، معروف الجيران بيعرفها اول ما يكفر فرق مش اول ما يموت ولد. فقال اين ولدي؟ فقال هو احسن ثم قرر فيتعشى، تعشى ثم اتى الليل تنام بجوارها، فتهيأت له وتحسنت فتحسنت له وتجملت حتى وقع بها، وقع بها في الميت اللي تعمل الحديث. فلما قضى حاجته قال اخبر يا ابا طلحه. قال نعم. قال ارايت لو ان قوما اعاروك عاريه ثم ارادوه اكنت احزن لذلك؟ قال لا احزن لي، قوم اعاروك عاريه وارادوه احزن لي، خلاص خذوه. قال احتسب ولدك عند الله، احتسب ولدك عند الله. فقام فزعا قال طلقتني حتى تلطفت بك ثم كذا وكذا وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. سبحان الله، خير من كل ما تسمع السنة، أي حد على الرسول على الرسول، كل حد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في مشكلة تبين الحسائر بين أبو الصحابة. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت فجيعة، كانت فجيعة. يقول الصحابة فما كنا نجاني بمصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما كنا ما ترى الصحابة يظن بشيء، يموت ابني يموت ابويا يموت اخويا، ما ترى رسول الله نجاني بموت من؟ بمصيبة من؟ فهذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط وقال له يا اخوان حصل كذا وكذا. فقال لعل الله أن ذلك في ليلتكما هذا. قال قال فرزق ولدا من هذا الجماع، يعني تعرفه طبعا بأفضل جماع على يد الأرض، عود الجماع العبودية المحض. امرأة كيف تطاوعها ولدتها أن تفعل مثل هذا حتى يأتيها زوجها وولدها في محيط من البيت ميت، ولدها في البيت ميت ميت، ومع ذلك تهيأ وتجمل؟ هل جماع في هذا الجماع؟ هذا الجماع كأنه صلاه ليل في الدهر كله، كأنه قيام الدهر هذا الجماع. فرزق ولدا كان آية أيضا هذا الولد في حمله، فنقول ابن فلان فوزعنا يوما في الصحيح أيضا، تقول وزعنا يوما وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان النبي اذا اراد ان يعاد من سفره عرف قبل ان يدخل المدينه يعرف ان ينزل حتى تعلم النساء بمقدم الرسول والصحابه وكذا، فتستعد كل الوقت لذلك هذا كان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزلنا فاتاني المخاوف، جاءني المخاوف خلاص دون الوقت طبعا هتلف الى لا يحصل. قام ابو طلحه وقال يرضى ما دخل رسول الله وفعل مره الا دخلت معه ولا خرج الا خرجت معه، اليوم يدخل النبي ما ادخل معه. فاهتم بذلك الهم العظيم ثم رفع يده الى السماء وقال طبعا شفت خلاص هتولد عند فرق الانفه
فقال يا ربي إنك تعلم ما دخل نبيك الحق إلا كنت معه ولا قبل إلا كنت معه وإن زوجتي جاء كذا وكذا وكذا. قالت يا أبا بكر يا أبا طلحة قلت نعم. قالت ذهب الذي كنت أسد خلاص ما عاد في مقهى راح الصلاه ما عاد في سلف حتى دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ثم رزق ولدا. هذا الولد رزق بتسعه يقرؤون فرزق بتسعه كلهم يقرؤون القران. شوفوا اخذ واحد فاعطي عشره الحسنة بأكثر أمثالها. ده اسمه الرضا. الدرجة الثالثة الرابعة دي أعلى الدرجات أو أعلى المراتب وهي مرتبة الشكر. الشكر الشكر ما بلاش الشكر دي ودي فين دي بقى ودي فين إن تشكر ربك على هذه المسيرة كما تشكره على النعمة تشكره على البلية كما تشكره على العطية تشكره على المحنة كما تشكره على المنحة كيف تنزل تشكر صحر صح هذه مرتبة صح إنك تصل إلى هذه المرتبة صح إنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى لما قدر لك هذا إنما قدر لك الخير كله فحسنات سيئات تكثر ودرجات ترفع ومنازل تتبوأها عند الله في الجنة بهذه المصيبة لما لا تشكر ربك؟ استفهم المعنى ده وقت نزول المصيبة يعني فقد ولدي أتظنه هينا عند الله؟ حينما تنزل هذه المصيبة فتصبر فتقدر أتظن أن ذلك هل من عند الله او عظيم فما قدر ذلك عند الله قدره عظيم اذا كان الله عز وجل اذا ابتلى عبدتي عينيه عوضه الجنه فكيف بالذي يبتلي عبده في ولده لا تقدر الانسان هذا يشكر ربه لكن اي فقه ينزل الانسان على هذه الدرجه حرم الدين المصيبه فهذه مرتبه عظيمه امراه من الصالحات قطعت اصبعها فضحك فقال الحمد لله تقطع اصبعها وضحك فينا قالت نعم ولم لا أضحك لقد أنفتني حلاوة أجرها مرارة قطعها يعني ما أحد أتصل ويضحك هيقول إيه مجنون ده مجنون مجنون واحد أتصل ويضحك مجنون أو واحد يبتلى بفقد ولد يموت يجنون فيقف كأنه يقبل تهانيه بضاعفه ليس تعاشيه في موته كانه تنادي بقى تيجي عاشيه وهذا يرضى يا اخوان اخبرنا عنها في المملكه ونحن في الرياض في شباب كان قد خرج ل يعني الجهاد وكذا فمات فكان الناس يذهبون اليه يعزونه يعزونه على بعض الاداء فقام يقول لا هنوم تعزونه ليه وكان يوزع العطاء هذا اعلمت به وهذا مات ولد يوزع العطاء ويوزع المشروبات فرحا بذلك الشيخ سعيد القحطاني اللي له كتاب حسن المسلم كان مشهور مبارك ما قبل ما انزل يمكن من اربع سنوات او كذا لا ولا زال ولا كان في الجامعه ولا ما زال في ثانوي وكان اللي في الجامعه هذا يصلي بالناس في رمضان صلاه التراويح وكان معه اخوه اخوات فعاد من بعد صلاه التراويح فحصل لهم حادث فمات. مات طبعا فجيع لمس ولدان لك في مره واحده، مش ولد ولدان، مش ولدان يعني يقضون الليله في شرب المخدرات والدم شرب ربنا يريحني منه. دول جايين من المسجد، احدهما امام الناس خلاص. الم اذهب الى ليله ذات ليله من بعض المشايخ فاخبرني قال هو الذي كان يخبرنا، هو الذي خبرنا شيخنا محمد. ولهذا فرق ما له لهما الشيخ سعيد كتب كتابا في ترجمتهما، ترجمه ولديه رساله صغيره كتبها في ترجمته. فما مرتبه الشكر هذه مرتبه عاليه جدا عاليه جدا، هذه ما يصل اليها الا المقدر من البشر. اذا المراتب على هذه على هذا التقسيم، مرتبه الجزع وهذه استثناء قسم يجزع تاخذ من الاسلام حين يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى وقدره، وقسم يرضى يقع في محرم فلا يستطيع حبس نفسه فيقع في لقب مخدر او شق جيد او غير ذلك. المرتبه الثانيه الصبر، وهذا لازم لم تصبر اكل. المرتبه الثالثه مرتبه الرضا، يعني مرتبه المستحبه لانها اعلى من الصبر. المرتبه الاخيره واعلى من المستحبات على الاطلاق، ولا يقوى عليها الا ما وفقه الله عز وجل، وهي مرتبه الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه المصيبه. ويعلم الانسان ان هذا انما هو من رحمه الله سبحانه وتعالى به ومن حكمه الله البالغه. قال والصبر على حكم الله عز وجل والايمان باقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. عباره الصبر على او الايمان باقدار الله سبحانه وتعالى خيرها وشرها هذا نسمعه دائما لقائل ان يقول وهل في اقدار الله شر؟ ان تؤمن بقدر خيره وشره، هل في اقدار الله سبحانه وتعالى شر؟ الله قدر وقدر لحكمه جل علاه سبحانه وتعالى، كيف ما معنى الشر في اقدار الله سبحانه وتعالى؟ ايه معنى الشر؟ الايمان بقدر خيره وشره. شر في حق المخلوق، انما حق الخلق لا، يعني ايه برضه؟ نعم أحسن. عندنا شيئان، شيء اسمه تقدير وشيء اسمه مقدور. فرق بين التقدير والمقدور، بين التقديرات والمقدورات، بين الفعل والمفعول، بين فعل الله الذي هو تقديره وبين مفعولات الله التي هي مقدورات. اما التقدير الذي هو فعل الله فكله خير، حيث ما شرع فعل الله تقدير الله هذا كله خير، هذا ما في شان ابدا، لان الله سبحانه لا يفعل الا الحكمه ولا يقدر الا الحكمه سبحانه وتعالى. فتقدير الله فعل الله كله خير. طيب شيء ثاني المقدورات المفعولات، المقدورات المفعولات فيها بالنسبه للعبد الملائمة الملائمة والمؤلمة كما فصلت. فيكون الفرق بالنسبة للمقدرات الأسئلة واحد تصوير في حاجة شهر وانا خير نقول يا رب أقصد ما في حوادث السيارات يا رب كذا لا هذا شهر شهر بالنسبة لنا شهر يحصل كثر ابن شهر يحصل قضيه شهر يحصل مال شهر دي مقبول دي مكروه لليس الحرفاء في الخير وفي الشر في الخير والشر بالنسبة للعرف انت بس بخير ولا شر بخير ولا شر اما تقدير الله اصل التقدير فده كله خير ليه لما قدر عليك الحادث اصل التقدير الحكمه بعد الشباب دلوقتي الان طول الليل على المقام طول الليل على المقام عرجين يوضح الاطفال دي ينط وما يطلع هنا وكذا ده لو مقصوره رجله مش كان بطل خير له انت لو مقصور رجله كان شيبه هذا لو ان رجله كسرت يمكن ترخيه العدو يعرف يوقف اميوك ولا عليه برتبه هذا لو كل في عينيه فقد عينيه شفيه هيقعد يعمل ايه عم القاضي هيعافي الزناد لا يجب ان يعافي الزناد خلاص بس لو صار بالنسبه لنفسه فقد عينيه فرق لكن الحكمه لا تكون هذا خير قد يكون هذا خير عنه فالله لا يقدر سبحانه وتعالى الا خير لكن بالنسبة للمقدرات والمفعولات ففيها الخير وفيها الشر. إذا ما نقول ونؤمن بالقدر خيره وشره فما معنى شره؟ الشر في القدر ازاي؟ ها؟ ليست من حيث تقدير. ففرق بين الفعل والمفعول فرق بين التقدير والمقدور انتبهتم هذه مسائل مهمه جدا حيث الانسان يعلم هذه الامور فيرضى باقدار الله سبحانه وتعالى طيب وهذا المقدور الذي شر بالنسبه لي على اساسه يقال بالقدر خيره وشره طيب سؤال الشر هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى ولا خارج عن تقدير الله شر ربنا قدره ولا ما قدرش قدره فيها خلاف ديت ما فيها خلاف طيب علامه نؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس اليك الشر ليس إليك مع أن ربنا سبحانه وتعالى قدر الشيء الشر قدر الشيء لكن قال الشر ليس إليك تعالى من أول هذا بس الشر ليس عموما وأما لا ندر الشر إلى يوم في الأرض أما ربهم ربهم رب كيف يعني ليس في فوق الخالق من طيب حولات ذنب يعني من باب التأدب من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى وإلا فالله سبحانه وتعالى خلق الخير خلق الشر موجب هذا ومن هذا فيكون الشر ليس إليك هذا في معرض ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه قال والخير بيديك والشر ليس إليك الشر ليس إليك مع كونه هو خالق له من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وأنا لا ندري على لسان الجن وأنا لا ندري أشر أريد أريد بمن في الأرض فالفعل يسجد هنا إلى إيه؟ إلى ما الذي تم فاعله إلى المجهول يعني وأما في الخير قال إيه؟ قالوا أم أراد بهم ربهم رفض لم يقل أن أريد بهم رفضا كما أريد بهم في الشرع أن أريد بهم رفضا إنما أصحب قالوا أم أراد بهم رفضا. هذا قول وتوجيه. توجيه الثاني الشر ليس إليك أي ليس هناك شر يخلقه الله عز وجل بلا حكمة بل هذا الشر بسبب الإنسان فالشر ليس إليك يا ربنا من جهة أنك تحدثه بلا حكمة وبلا سبب بل هو هذا التقدير بسبب فعل العبد نفسه فقد يحصل لك البلايا يحصل لك المصائب بسببك أنت. قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض هذا الأمر لعل الله يغفره إذا بما كسبت أيدي الناس يبقى هذا الشر المنسب إلى الله على أنه شر محض الله سبحانه أنزله بلا سبب بلا حكمة لا ليس هذا أنزل الله سبحانه أبدا الشر الحاصل لك إنما هو بسببك فقد يبتلى الإنسان بالمصائب بسبب عصيانه وبسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى لكن نعلم ان الله خلق الشر وخلق الخير قدر الشر وقدر الخير خلق الضلاله وخلق الهدى قدر الضلاله وقدر ايه الهدى كل ذلك مقدر منه سبحانه وتعالى. والايمان بما قال الله قد علم الله ما العباد يعملون والى ما هم طائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الارضين والسماوات الا ما علم الله تعالى. وهذا إشارة إلى مرتبة القدر ومرتبة العلم التي سبق الكلام عنها لأنه لا يقع في الكون شيء إلا بعلمه سبحانه وتعالى. الله عز وجل علم ما العباد فاعلون وما إليه الطائرون علم بهم قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى علما أزليا ملازم الله سبحانه لم يلتفت أبدا وكتب الله عز وجل ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. هذه مرحلة الكتابة سبقت مرحلة العلم العلم أولا هذا علم أزلي ثم الكتابة هذه قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. فالله عالم بهذه الجلسة وقدر هذه الجلسة وعلم من يحضرها ومن لا يحضرها قدر الله سبحانه وتعالى ذلك وعلم الله سبحانه وتعالى ذلك وعلم من العباد إليه يصيرون علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار ومن يدخل الجنة ومن يدخل النار الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك لا تخفى عليه خافية من هذا فهو عالم بما العباد عاملون خلافا لغلاة القدرية الذين يقولون بأن الله لا يعلم عن أفعال العباد شيئا لا الله عالم بما العباد فاعلون وعالم بما العباد إليه طائرون إلى الجنة إلى النار الله يعلم ذلك كله علم عدد من يدخل الجنة وأسماءها وعدد من يدخل النار وأسماءها لا يبدل شيء من ذلك أبدا كل ذلك عنه الله سبحانه وتعالى وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ماذا تحضرني زجاجة من أعلى البيت من دور الثالث وقعت على راسه فتحت راسه طلعت الأم لو كانت على ورايا لو كانت على قدامي ليه مش على ورايا ليه مش على قدامي لا ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يخطئك كل أحد يجري عليه قدر الله سبحانه وتعالى ولهذا إذا وجد العبد نفسه صائرا إلى طاعة فليحمد الله تبارك وتعالى فما قدر الله له إلا الخير. سؤال إذا علمنا ذلك وآمنا بذلك أن الله قدر كل شيء وكتب كل شيء وعلم كل شيء علام العمل علام العمل نعمة لله مش إحنا نسجل كل أقدار الله الجواب نعم طيب علام العمل إيه اللي قلنا من يوم يجيبنا ونقعد الوقت ده يا سلام رايح بالرايح بتاع الوقت أحسن من الدرس وأحسن من العلم ورايح جدا ليه يعني نتشبث ونيجي نرعب؟ كل هذا ليه؟ اذا كان لا مقابل لهذه الجيفه فياتي به علامه العمل. هذا سؤال ساله الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين في حديث سراقه بن مالك. فكيما العمل؟ كيما العمل يا رسول الله؟ أكيما زفت به الأقلام وهي بيصحف؟ أو كيما نستأنف؟ يعني على حسب ما احنا بقى لا نعمل، احنا لا ننشئ أعمالنا ولا نقدرها. قال فيما زفت به الأقلام وهي بيصحف. قالت علام العمل؟ قالوا علام العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. اعمل واجتهد لا تتيسر إلا ما قدره الله عز وجل لك، ولأنك متعبد بشرع ولست متعبدا بقدر من جهة العمل به، إذ لا يدخل على ذلك أحد. هو أنا الآن أعلم أن الله قدر لي هذه الجلسة ولا قدر ولا لم يقدر، قدر لي فجر ولا ما قدر، قدر لي فجر آجي ما قدر لي فجر أنا، قدر لي درس آجي ما قدر لي درس ما آجي، لا نعلم عن ذلك شيئا. لكن إذا وقع القدر علينا بأن الله قدر لنا الخير إن شاء الله، الحمد لله الذي قدر لي فرض الفجر اليوم، الحمد لله الذي قدر لي هذا الدرس اليوم حضوره وكذا، الحمد لله. علمنا بالقدر لكن بعد وقوعه، لكن قبل وقوعه لا يعلم القدر الا هو سبحانه وتعالى، ما يعلم شيئا الا هو سبحانه وتعالى. انت بقى متعبد بقدر في السماء لا تعلم شيئا، ام انك متعبد بشرع افعل ولا تفعل؟ انت متعبد بشرع، متعبد بالمجيء الى الطاعات وفعل الطاعات سواء على وجه الوجود او على وجه الاستحباب. انت متعبد بذلك فافعل واعمل، وكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار، والعياذ بالله. ولهذا تجد أنت أخوك في البيت أبوكم واحد أمكم واحدة تربيتكم واحدة، أنت في زعمين خير وربيت دامك شفت مع السنيين تعقدت في حياتك وتعقدت في عشتك، ينصحوك مفيش فايدة أبدا. يجيبوا لك عمك راجل ما شاء الله كثير يقعد معاك يقنعك ما تلاقيش معاك بنتيجة، يجيبوا لك زار مفيش فايدة فيك أبدا. لكن يبقى أخوك الثاني ربنا هديه الحمد لله بيسلم على بنات عمه، هو اللي بيحضر أفراحنا، هو اللي بيحضر مياتينا، ولد رجل شاب كل حاجة. تجد أنت ميسر لهذا وأخوك ميسر بهذا، هذا في طريق هذا في طريق. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى لا نحتفل على القدر، إنما نحن نعمل بمقتضى الشرع. لكن هي فائدة القدر، فائدة القدر هي أن يسلي الإنسان نفسه إذا نزلت به مصيبة، وأن يحمد الإنسان ربه إذا وفقه لطاعته، ويعلم أن ذلك من تقدير الله تبارك وتعالى له التقدير الحسن. طيب نكتفي بهذا القدر.